السادسة صباحا بتوقيت باريس.
ثانية نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها آدم جبيرة. صباح الخير آدم.
صباح الخير طب صباحكم مستمعينا الكرام. في أبرز عناوين الأخبار: أوروبا تواصل تشديد القيود للحد من الانتشار المتزايد لكورونا، وماكرون يعلن اليوم عن حزمة من الإجراءات الجديدة في مواجهة الوباء. جولة ثانية من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية اليوم حول ترسيم الحدود البحرية بينهما برعاية أممية ووساطة أمريكية، ووزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن هناك أصوات إيجابية في لبنان تتحدث عن سلام مع إسرائيل. أبوظبي تفتح قنصلية في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية في خطوة رحبت بها الرباط التي أعلنت في الوقت نفسه عن فتح قنصليات أخرى في المدينة. في النشرة أيضا لنا وقفة عند الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية على بعد 6 أيام من موعد الانتخابات.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
مرحبا بكم. في أوروبا التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها باتت بؤرة جديدة لكورونا، داعية الدول الأوروبية إلى جهد قوي ضد الوباء، تواصل بلدان أوروبية تسجيل زيادات مضطردة في أعداد الإصابات بالفيروس، واضعة الحكومات في هذه البلدان أمام خيارين أحلاهما مر: الأول الاستمرار في تشديد القيود للحد من انتشار الفيروس ولذلك تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة، والثاني عدم التحرك بالشكل المطلوب من قبل العديد من الأخصائيين، وهو ما من شأنه أن يزيد من تأزم الوضع الصحي. وذاك هو الحال في فرنسا التي يترأس رئيسها إيمانويل ماكرون اليوم ولليوم الثاني على التوالي اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع، قبل أن يوجه في المساء كلمة متلفزة إلى الشعب الفرنسي سيعلن خلالها عن إجراءات جديدة لمواجهة تفشي كورونا. نجوى بن مبارك، قبل هذه الكلمة لإيمانويل ماكرون، كيف يبدو الوضع هنا في فرنسا؟
الرئيس الفرنسي سيعلن عن إجراءات جديدة سيتولى خلالها اليوم الإعلان عن فرض حجر صحي في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى وضعت في حالة تأهب قصوى بسبب ارتفاع حالات الإصابة فيها. فرضية العودة إلى الحجر الصحي جاءت بعد مناقشات مكثفة أجراها الرئيس الفرنسي مع عدد من الوزراء في اجتماع مجلس الدفاع الذي انعقد يوم أمس ويتواصل إلى اليوم لتفعيل إجراءات جديدة تهدف إلى إبطاء الموجة الثانية من العدوى والحد من زيادة الضغط على المستشفيات، وخصوصا في العاصمة باريس حيث من المتوقع أن يشغل مرضى فيروس كورونا 90% من أسرة العناية المركزة ابتداء من الأسبوع المقبل. تدابير مشددة أخرى سيتم طرحها من قبل رئيس الحكومة جون كاستيكس يوم غد الخميس، تعتمد أساسا على 3 سيناريوهات مختلفة للمرحلة المقبلة وضعتها الحكومة اعتمادا على تأثيرها على الوضع الصحي وكذلك الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. هذه الفرضيات تشمل تعميم حظر التجول على كامل البلاد وإمكانية إغلاق الجامعات والمحلات التجارية غير الضرورية والإبقاء على المدارس مفتوحة، إضافة إلى فرض الحجر في أماكن محددة حسب الفئات العمرية أو حسب مناطق انتشار الفيروس.
شكرا نجوى. نشير نجوى بأن فرنسا تعيش حاليا على وقع حجر صحي، على وقع حظر تجول، وذلك في بعض المدن الفرنسية منها منطقة باريس وليس جميع المدن، وقد يكون هذا الحظر شامل كما قلت، وننتظر كلمة إيمانويل ماكرون اليوم. في إيطاليا رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أعلن أمس عن إقرار حزمة إجراءات لدعم الشركات المتضررة من جراء القيود الجديدة المفروضة لاحتواء كورونا، وذلك بعد ساعات من بلوغ الإصابات مستوى قياسي جديد وقفز في وفيات الوباء. وتتضمن الإجراءات الجديدة منحا وإعفاءات ضريبية وتمويلات إضافية لبرامج التسريح المؤقت للعمالة حسب ما ذكرت مصادر حكومية. إلى ذلك أعلنت المفوضية الأوروبية أمس عن تخصيص 17 مليار يورو على شكل قروض لإيطاليا وإسبانيا وبولندا لمساعدتها في التصدي لارتفاع معدلات البطالة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا. هذا وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في كندا التي تشهد حاليا ثاني موجة تفشي للفيروس عتبت 10,000 وفاة بحسب حصيلة عدت وسائل إعلام محلية يوم أمس. إلى ذلك أعلنت ولاية فيكتوريا بؤرة انتشار فيروس كورونا في أستراليا عن اكتشاف حالتين جديدتين بكوفيد 19 اليوم بعد عدم تسجيل أي إصابات في اليومين السابقين، في حين أنهت ملبورن عاصمة الولاية حالة من الإغلاق الصارم استمرت أكثر من 3 أشهر. نواصل النشرة في لبنان. تستأنف اليوم في قاعدة اليونيفيل في الناقورة الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية والتي ترعاها الأمم المتحدة وتشارك فيها الولايات المتحدة كوسيط. نيكولا نصيف من بيروت، ماذا تحمل هذه الجولة الجديدة؟
بعد تأجيل ل 48 ساعة بناء على رغبة الأمريكيين، تنعقد اليوم الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، وهي جولة العمل الأولى بعد جلسة بروتوكولية قبل أسبوعين. والواضح أن السجال سيبدأ اليوم في ضوء خطوط الترسيم البحرية لكل من البلدين، بينما تتحدث إسرائيل عن خط يقتطع 860 كيلومترا من المياه اللبنانية، وتقول أن لبنان رسمه مع قبرص. يؤكد اللبنانيون أن هذا الخط مؤقت اتفق عليه عام 2007 وتخلى عنه لبنان الذي رسم خطا آخر ينطلق من رأس الناقورة إلى الوسط معروف بالنقطة 23. ما بين الخطين رسم موفد أمريكي منوطة به هذه المهمة فريدريك هوف خطا ما بينهما حمل اسمه، يعطي لبنان 60% من فارق المساحة وإسرائيل 40%. إلا أن البلدين يرفضان الآن خط هوف ويصر كل منهما على خطه هو لترسيم الحدود البحرية توطئة لمباشرة استخراج النفط والغاز من البلوكات الواقعة في نطاق منطقته الاقتصادية الخالصة. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
وعشية بدء هذه الجولة الثانية من المحادثات بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية بينهما، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانز إن في لبنان أصوات إيجابية تتحدث عن سلام مع إسرائيل على حد قوله. موضوع التطبيع مع إسرائيل كان أيضا حاضرا خلال مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس السيادي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان أمس في القاهرة، والتي تطرق خلالها أيضا إلى ملف السد النهضة، حيث جدد السيسي تمسكه بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة بحسب بيان للرئاسة المصرية. عن هذه الزيارة الخاطفة للبرهان إلى القاهرة هذا تقرير إسلام عبد الرحمن من الخرطوم.
البرهان بحث مع الرئيس السيسي عددا من القضايا من بينها التطورات بملف سد النهضة على ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، حيث شدد الجانبان على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين مع ضرورة إبرام اتفاق قانوني ملزم حول السد. لقاء البرهان السيسي يعد الأول من نوعه بعد إقرار الخرطوم تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، صدر ملف التطبيع المحادثات، حيث أبدى بعض المسؤولين المصريين قلقهم من غياب بلادهم عن هذه الصفقة، وتسعى مصر لإحكام تنسيقها مع السودان الذي يتوجه لإبرام اتفاق شامل مع إسرائيل الأيام المقبلة. وقد جددت القاهرة دعمها للبرهان لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتفعيل اتفاقات سابقة تتعلق بالربط الكهربائي والسكة الحديدية والتجارة الحدودية بين البلدين. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
أعلنت الخرطوم أنها ستنظم على مدى أسبوع مفاوضات حول سد النهضة، وذلك في عقاب اجتماع عبر الفيديو جمع وزراء خارجية الدول الثلاث المعنية وهي مصر، أثيوبيا والسودان يوم أمس بعد شهرين من توقف هذه المفاوضات حول سد النهضة. انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة من الدول افتتحت لها قنصليات في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية والتي تقع تحت حكم المغرب. محمد كلش والمزيد من التفاصيل.
الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تقرر فتح قنصلية لها في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية التي يعتبرها المغرب جزءا من أراضيه وتطالب جبهة البوليساريو باستقلالها. قرار أبلغه ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان إلى ملك المغرب محمد السادس خلال اتصال هاتفي معه كما أعلن في الرباط. وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الخارجية المغربية عن افتتاح كل كل من زامبيا ومملكة إسواتيني أمس قنصليتين لهما في العيون ليرتفع مجموع الممثليات الدبلوماسية الأجنبية في مدينتي العيون والدخلة جنوب العيون إلى 16 قنصلية. 80% من مساحة الصحراء الغربية تحت سلطة المغرب الذي يقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب البوليساريو باستقلالها مدعومة من الجزائر. وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي ينهي هذا النزاع لم تفلح حتى الآن.
في الجزائر الرئاسة أعلنت عن دخول الرئيس عبد المجيد تبون إلى المستشفى يوم أمس، مستشفى العسكري بعين النعجة، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة. إلى العراق، عادت الاحتجاجات الشعبية لتخيم من جديد على المشهدين الأمني والسياسي في البلاد على خلفية تجدد الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين عادوا إلى الميادين في بغداد ومدن الجنوب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما يعرف بثورة أكتوبر. باسل محمد من بغداد.
مفوضيات حقوق الإنسان العراقية تحدثت عن أكثر من 170 جريحا من المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد ومحافظة جنوب العراق خلال المواجهات التي حصلت بين الطرفين في اليومين الماضيين. الحكومة العراقية أشارت إلى إحباط مخطط كان ينوي تحويل الاحتجاجات إلى عنف وفوضى. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ألمح إلى مسؤولية المجاميع التي تطلق الصواريخ على أهداف أمريكية بالوقوف وراء المخطط والتي توصف دائما بالمجاميع الخارجة عن القانون. المتحدث باسم الكاظمي دعا المتظاهرين إلى تنظيم أنفسهم سياسيا والدخول في العملية الانتخابية. كل المؤشرات ترجح توجه الاحتجاجات إلى الهدوء في ظل معلومات أن الكاظمي كلف فريقا من جهاز المخابرات الوطني لاحتواء الاحتجاجات من داخل صفوفها وعزل المجاميع التي تسعى لنشر الفوضى. دعوة الحكومة للمتظاهرين بتشكيل حزب سياسي قد يفهم منه بأن الكاظمي شخصيا يتبنى هذا الموقف. باسل محمد، بغداد، مونت كارلو، الدولية.
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، مونت كارلو الدولية.
إذا نواصل النشر من الولايات المتحدة الأمريكية. 6 أيام تفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والمنافسة تحتدم بين المرشح الجمهوري الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن، خاصة في الولايات التي توصف بالمتأرجحة وتبدو حاسمة لتحديد من سيكون ساكن البيت الأبيض في السنوات الأربعة القادمة. هشام ملحم من واشنطن وأجواء الحملة الانتخابية.
مع اقتراب ساعة الحسم كثف كل من الرئيس ترامب ومنافسه جوزيف بايدن من نشاطاتهما، حيث أخذ بايدن المعركة يوم الثلاثاء إلى ولاية جورجيا الجنوبية الموجودة في المعسكر الجمهوري منذ حوالي 30 سنة، ولاحقا سيزور ولاية أيوا وهي أيضا من الولايات التي فاز بها ترامب في الانتخابات السابقة، ما يعني أن الديمقراطيين يعتقدون أنهم حصنوا ولاياتهم ويسعون إلى تضييق الحصار على ترامب الذي يبين جدول رحلاته صحة استراتيجية الديمقراطية. وخلال الأيام الأخيرة سوف يقوم ترامب وبايدن وكبار المساهمين في حملتيهما بزيارات متكررة للولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا وفلوريدا وويسكونسن وميشيغان وأريزونا ونيفادا ونورث كارولينا التي يعتقد أنها ستحسم الانتخابات. وتبين مختلف استطلاعات الرأي أن بايدن متقدم على ترامب في معظم هذه الولايات ولكن بنسب متفاوتة، ما يعني أن ترامب قادر نظريا على تحسين فرصه بالفوز في بعضها. هشام الحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
هذا وأدلى حوالي 70 مليون شخص بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى يوم أمس، مما يعني أن الناخبين أدلوا بأكثر من نصف الأصوات الإجمالية التي تم فرزها في انتخابات عام 2016. إلى ذلك تعرض الموقع الإلكتروني لحملة الرئيس دونالد ترامب السعي للفوز بولاية ثانية، تعرض لقرصنة خلال وقت وجيز. وقد شاركت ميلانيا ترامب لأول مرة في تجمع انتخابي من دون زوجها دونالد ترامب. بذلك نأتي إلى نهاية هذه النشرة، أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. أوروبا تواصل تشديد القيود للحد من الانتشار المتزايد لكورونا، وماكرون يعلن مساء اليوم عن حزمة من الإجراءات الجديدة في مواجهة الوباء. جولة ثانية من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية اليوم حول ترسيم الحدود البحرية بينهما، ووزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن هناك أصوات إيجابية في لبنان تتحدث عن السلام مع إسرائيل. كان في النشرة أيضا أبو ظبي تفتح قنصلية في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية في خطوة رحبت بها الرباط التي أعلنت في الوقت نفسه.